بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن الآن على مشارف عيد الفطر المبارك، وفي هذا اليوم أتحدث بإذن الله تعالى حول برنامج من ثلاث نقاط يتعلق بهذا العيد. النقطة الأولى أننا ينبغي أن نجعل هذا العيد عيد الصلة. هذا المفهوم، مفهوم الصلة، يشكل إحدى الفوارق الرئيسية الواضحة بين المنهج الإلهي والفكر المادي. في الحضارة المادية التي طغت الآن على العالم، في هذه الحضارة لا يوجد هنالك موقع لهذا المفهوم، لأن الشيء الذي يحرك هذه الحضارة عامل الخوف والطمع. طبعا الخوف في مراتبه الهابطة، والطمع في مراتبه الهابطة، لأن الخوف له مراتب والطمع له درجات. الشيء الذي يحرك الحضارة المادية عاملان، عامل الخوف وعامل الطمع. تخاف من شخص أو تطمع في شخص، هذا هو الذي يحرك هذه الحضارة. أما وراء الخوف ووراء الطمع فلا يوجد هنالك مفهوم آخر، مفهوم الرحم. هذا المفهوم لا يوجد له موقع في الفكر المادي. هذه المفردات المتعارفة عندنا نحن المتدينين، صلة الرحم، هذه المفردة لا تجدونها في المنهج المادي. هنالك امرأة طاعنة في العمر، عمرها 80 عاما، لا تخاف منها ولا تطمع في أموالها ولا تطمع في ثروتها ولا تنفعك في أي بعد من أبعاد الحياة. الإنسان يأتي لزيارة هذه المرأة العجوزة، شنو معناها؟ الفكر المادي لا يفهم هذا المنطق ولا يستوعب هذا المفهوم. هنالك شيخ كبير في العمر لا يرجى خيره ولا يخاف شره، واقع في جانب من المستشفى، انت تسير مسافة طويلة حتى تزور هذا الشيخ الطاعن في العمر، لماذا؟ هذا المنطق مو مفهوم في الفكر المادي، صلة الرحم لا موقع له، الزيارة لا موقع له، الضيافة. أحيانا بعض الغربيين عندما يشوفون هذه الأشياء عندنا نحن المسلمين يتعجبون من ذلك. ضيافة يعني شنو؟ واحد يضيف إنسانا على طعامه في بيته، يعني شنو هذا؟ هذا مو مفهوم. الهدية التي ورد التأكيد عليها في الروايات لا مفهوم لها في الفكر المادي. هذه مجموعة من المفردات يؤكد عليها الفكر أو المنهج الإلهي، ولكن ما إلها موقع في الفكر المادي. ولذلك حقيقة واحد عندما يشوف الواقع، أنتم لا تلاحظون المظاهر، المظاهر مظاهر براقة. أحد المؤمنين كان قد ذهب إلى إحدى البلاد الغربية اللي إحنا ننبهر بمظاهرها، ببهرجتها، ببريقها. يقول أنا من بعيد كنت أنظر إلى هذه الحضارة نظر إكبار وتعظيم، ولكن الحمد لله أنني ذهبت في قلب هذه الحضارة ورأيت واقع هذه الحضارة من قريب، فرأيت أن هذه الحضارة، هاي الحضارة الغربية، تعاني الخواء الكامل، كأنهم خشب مسندة. عرفتهم من داخلهم، عرفتهم من أعماقهم. يقول الحمد لله اللي عرفتهم من قريب. أنتوا لاحظوا هذا المثال البسيط. إنسان، هذا الإنسان يسير في صحراء قاحلة فيها مخاوف، فيها أخطار، فيها أهوال. هذا أحيانا هذا الإنسان يسير في هذه الصحراء وحده، وأحيانا يسير مع جماعة. إذا هنالك جماعة الإنسان يشعر بالقوة، هذه الجماعة تعطيه قوة القلب، خوفه يقل، ربما خوفه ينعدم. ولكن إذا وحده لا يعلم ماذا يجري عليه، هذا كم يشعر بالوحشة وبالوحدة وبالغربة. الإنسان في ظل الحضارة المادية يشعر بهذه الحالة، أنه وحده دا يمشي في هذه الحياة، ماكو واحد حوله، إذا تمرض ماكو واحد يعود. إذا واحد يعاني هذه الحالة تمرض، من يعوده؟ العيادة ما إلها مفهوم في الفكر المادي. وإذا واحد يعوده، يعوده طمعا في ماله، لأنه يطمع في ماله، يطمع في جاهه، يطمع في منصبه، مو يعوده لأجله أو يعوده لله. إذا تمرض ماكو واحد يعود، إذا مات ماكو واحد يحضر جنازة، إذا وقع في مشكلة ماكو واحد يقف معه في تلك المشكلة. هذا الإنسان ما يشعر بالوحدة في هذه الحياة، ما يشعر بالغربة في هذه الحياة، ما يشعر بأنه يعيش في غابة وحوله مجموعة من الذئاب التي تريد افتراسه. هذا هو الفكر المادي. أما في المنهج الإلهي هنالك تأكيد على كل واحدة واحدة من هذه المفردات بعيدا عن مقاييس النفع والضرر، ينفع أو ما ينفع. حقيقة واحد أحيانا يروح إلى زيارة واحد يشوف لا ينفعه بشيء ولا يمكن أن ينفعه بشيء، ولكن يفكر أن هذا العمل يرضي الله تعالى لأجل هذا. عيد الفطر المبارك مناسبة طيبة لإعادة الصلاة المقطوعة، يحدث بين الأقرباء بين الأصدقاء بين الأرحام بين الرجل وزوجته. حقيقة هذه الحضارة المادية شرها أخذ يشملنا إحنا المسلمين، كل ما أكثر هذه الحضارة المادية تدخل في بيوتنا. الآن الحضارة دا تدخل في بيوتنا، يوم من الأيام واحد كان يروح إلى بلاد الغرب فيحتك بهذه الحضارة المادية، الآن الحضارة المادية تأتي في غرفنا، هي تأتي. كلما هذه الحضارة نفوذها يزداد في بلادنا في بيوتنا التفكك يصير أكثر، الخلافات بين الرجل والمرأة تكون أكثر. الآن ما من بيت إلا ما خرج بالدليل إلا ويوجد هنالك خلاف بين الرجل والمرأة، الرجل مو راضي عن المرأة والمرأة مو راضية عن الرجل، الأولاد مو راضين عن أبوهم، الأب مو راضي عن أبنائه. هذا يحدث. هذا اليوم يوم عيد الفطر ينبغي أن نجعله عيد الصلة، أنه واحد يصل أرحامه يصل أقربائه يصل أصدقائه، إذا بينه وبين واحد كلام يحاول أن يرفع هذه القطيعة. الآن خوش مناسبة لذلك، هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى وفيه آثار وضعية كبيرة. في الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في عمر الإنسان، هذا في الحديث. أحيانا الإنسان بقي من عمره 3 أعوام فيصل رحمه، الله يكتب له بدل الثلاثة 30 عام. وأحيانا يكون قد بقي من عمر الإنسان 30 عام فيقطع رحمه، الله يمحو 30 ويكتب مكانه 3 أعوام. زيادة الرزق البركة التسهيل للحظات الاحتضار التخفيف في الحساب، هذه كلها من بركات صلة الرحم. هنالك حديث مروي عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم حول قارون. قارون بعد أن خسف الله تعالى به الأرض، الله تعالى وكل ملكا يعذبه في كل يوم إلى يوم القيامة. في يوم من الأيام وقارون في حالة العذاب سمع صوت آدمي في أعماق الأرض أو في أعماق البحار، صوت آدم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتعجب وقال للملك إني أسمع صوت آدمي فأنظرني. الله تعالى أوحى إليه إلى الملك أنه أنظر أمهل. قال قارون من أنت؟ قال أنا المذنب الخاطئ يونس ابن متى، كان في بطن الحوت. فقال له ماذا فعل موسى بن عمران؟ قارون كان ابن عم موسى بن عمران. في رواية وفي رواية ثانية كان ابن خالته. قال ماذا فعل موسى بن عمران؟ سؤال عن قريب من أقربائه. فقال يونس إنه مات، ولو بالسؤال ولو بهذا المقدار. فقال قارون ماذا فعل هارون بن عمران؟ قال مات. قال فما فعلت كلثم بنت عمران وكانت قد سميت له، يعني لقارون في أيام عندما كان في هذه الحياة. فقال قد مات هارون، مات موسى، مات كلثم، مات. فقال قارون وأسفاه على آل عمران. هو بهذا المقدار إبداء التفاعل، إبداء الألم بهذا المقدار. واحد عندما يقول لكم مشكلة، واحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولو بهذا المقدار. الله تعالى شكر له ذلك، هذه الكلمة وأسفاه على آل عمران أنهم ماتوا وذهبوا. الله تعالى شكر له هذه الكلمة وأوحى لذلك الملك أن ارفع العذاب عنه في أيام الدنيا، ما يعذب لهذه الكلمة. الآن في هذا العيد المبارك ينبغي علينا أن نحاول أن نعيد العلاقات المقطوعة. شوية يحتاج إلى إرادة، شوية يحتاج إلى ضغط على النفس، لحظات واحد يذهب ويصالح. المرأة عندها نزاع مع زوجها تتنازل في لحظات لأجل الله، الرجل عند خلاف يتنازل في لحظات لأجل الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى لنجعل هذا العيد عيد الصلة. النقطة الثانية لنجعل هذا العيد عيد الفقراء. هذه النقطة الثانية أيضا هي من امتيازات الإسلام. الأعياد المادية ورأيتموها أعياد تتلخص في أعياد مادية مادية شهوانية جسدية شخصية، هذا مما يسجل حقيقة للأمة الإسلامية، أن هذا العالم كل استقبل هذه الألفية الجديدة بالأعياد المادية الماجنة أو بالأعياد المادية الجسدية، كل العالم. ولكن لعل الأمة الوحيدة التي استقبلت هذه الألفية بالعبادة بليالي القدر بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الأمة الإسلامية كظاهرة عامة، أعياد الآخرين أعياد أنانية، أعياد شخصية، أعياد مادية. أما الإسلام عندما تلاحظون تجدون في أعياده البعد الروحي، وتجدون في أعياده بعد التفكير في الآخرين، مو أنه أنا في هذا العيد أبتهج وأفرح، لا، الآخرون أيضا يفرحون ويبتهجون في عيد الفطر المبارك. الإسلام يقول للإنسان يجب عليك أن تكون في فكر الفقراء، كل إنسان يجب عليه أن يدفع مقدارا من ماله للفقراء، يعني هذا العيد مو إلي فقط، ولأولادي ولذريتي ولعائلتي، إذا أنا عندي أولاد الآخرين أيضا عندهم أولاد، إذا أنا عندي عائلة الآخرين أيضا عندهم عائلة، إذا أنا عندي مصارف الآخرون أيضا لهم مصارف. عيد الفطر عيد التفكير في الآخرين، يجب على كل إنسان أن يدفع من ماله مقدارا للفقراء، 3 كيلوات حنطة أو شعير أو تام أو ما أشبه ذلك، يدفعها للفقراء، يدفعها عن نفسه وعن كل من يعوله. المن يعول؟ حتى الخادم اللي في البيت، إذا أنت تعولها يجب عليك أن تدفع عنها زكاة الفطرة. هذا معناته أن العيد فيه بعد اجتماعي. عيد الأضحى هذا العيد الثاني المهم أيضا فيه بعد اجتماعي، أنه اذبحوا الذبائح الذين هم في منى والذين هم في الخارج، يذبحون الذبائح وجوبا أو استحبابا ويعطونها للفقراء ولو جزء منها مقدار منها. الله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا معناه أن الإنسان يفكر في الآخرين. حقيقة هذه الأدعية التي قرأناها في شهر رمضان فيها إلفات إلى هذه القضية، يعني حتى واحد في بيته في غرفة أغلق باب الغرفة عندما يقرأ الدعاء الله تعالى يقول له فكر في الآخرين، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، يعني اكو افراد تحت التراب انت فكر فيهم، اللهم اغني كل فقير، يعني اكو هنالك فقراء انا اطلب من الله ان يغنيه، اللهم اشبع كل جائع، يعني اكو هنالك افراد جائعين اللهم اشبعهم، اللهم اكس كل عريان، اكو هنالك افراد عرات اللهم اكسهم. هذا بعد اجتماعي حتى عندما يخلو الإنسان بالله تعالى. الله تعالى جعل في هذه الخلوة بعدا اجتماعيا. هذا من عجائب الإسلام، أنه مزج بين العبادة والمجتمع. الإنسان في هذا العيد لا يقتصر على زكاة الفطرة فقط، زكاة الفطرة واجب، وإنما يحاول أن يفكر في الآخرين. الشيخ محمد حسن الكاظمي، هذا واحد من علمائنا الكبار، وذكروا أنه كان المرجع الأعلى في حياته، لاحظوا هذه الدقة. في يوم من الأيام الشيخ محمد حسن الكاظمي ذهب إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه مع بعض تلامذته. أنهكه السفر، ولعله كان شيخ طاعن في العمر في ذلك الوقت. عندما وصل إلى كربلاء كان منهك وجائع، ولكن قال أول أذهب إلى زيارة سيد الشهداء ثم أعود للراحل. ذهب إلى الزيارة ثم عاد إلى البيت. لاحظوا هذه الدقة، عندما نجلس على موائدنا يجب أن نفكر في هذه القضية. فطلب طعاما، راح جابوا له طعام من السوق، أكل لقمة من هذا الطعام، ثم بعد ذلك التفت إلى الذين كانوا معه وقال: بكم اشتريتم هذا الطعام؟ احنا عندما نجلس على المائدة يجب أن نفكر، عندما نذهب إلى السوق ونشتري يجب أن نفكر. هذا مو معناته أن واحد يحرم على نفسه الطيبات، وإنما يفكر في الآخرين. قال: بكم اشتريتم هذا الطعام؟ فقالوا له: بالمقدار الكذائي. ففكر وقال: إن عاملا متواضعا يعمل من الصباح إلى الليل في الصيف تحت حر الشمس اللاهب، في الشتاء في ذلك البرد القارس، وعلى أثر هذا العمل من الصباح إلى الليل يعطوه هذا المقدار لينفقه على نفسه وعائلته. أنا آكل طعاما بمقدار عمل عامل ليوم كامل، أنا ما آكل هذا الطعام. الطعام اللي قيمته عمل عامل كامل ليوم كامل، هذا ثمن هذا الطعام، أنا ما آكل هذا الطعام. ارفعوا هذا الطعام. نقل لي أن عاملا في إحدى البلاد الإسلامية يعمل شهر كامل، شهر كامل يعمل في تلك الحر اللاهبة، بعد الغداء يخرج إلى العمل على دراجته، ويعطونه في نهاية الشهر ما يعادل 10 دنانير. شهر كامل يعمل من الصباح إلى الليل مقابل ما يعادل 10 دنانير. واحد يأتي ويبذر الأموال يصرفها لا يدقق فيها. هذه القضايا تحتاج إلى دقة. نحن يجب أن نفكر في أن نجعل هذا العيد عيد الآخرين أيضا، وننقل هذه القضية أيضا التي تنقل عن الشيخ زين العابدين المازندراني رحمة الله عليه، وهو أيضا من كبار علماء. الشيخ المازندراني كان في لحظات الاحتضار فعاده أحد العلماء، شاف نوعا ما مضطرب هذا العالم، وهذا العالم كان من الأفراد المعروفين بمساعدة الآخرين، كاتبين في أحوال الشيخ المازندراني أحيانا في كثير من الأحيان ما كان عنده مال، كان يقترض من الآخرين ويعطيه للفقراء قرض، فشاف مضطرب هذا الشيخ فأخذ يهون عليه أنه هذا الطريق يجب أن نذهب نحن فيه جميعا، ماكو خوف. فقال الشيخ: أنا لا أخاف الموت. حقيقة هذه حالة مهمة، أن الإنسان يصل إلى مكان لا يخاف الموت، قضية محلولة. احنا الان اذا يقولون انه غدا يوم الاجل او الان حاضر، يقول لا فد شهر بعد نصفي حساباتنا، نقضي صلواتنا، نؤدي ديوننا. قال: لا، انا ما اخاف الموت، ولكن انا اخاف من نقطة واحدة، وهذه النقطة أنه عندما أموت كما نحن نعتقد روحي تعرض على ولي الأمر المهدي المنتظر، صلوات الله وسلامه عليه، إذا الإمام سألني أننا أعطيناك وجاهة في هذه الدنيا، أنت مال ما كان عندك ولكن كانت عندك وجاهة، يعني الناس يثقون بك ويعتمدون عليك، لماذا لم تبذل جاهك أكثر من أجل الآخرين؟ انت اللي عندك هذه الوجاهة، الناس يثقون بك، ليش ما بذلت من جاهك اكثر في سبيل الاخرين؟ انا شنو جوابي للامام المنتظر؟ انا خايف من هذه النقطة فقط. الله تعالى اذا اعطى لشعب قدرة أو أعطى لفرد قدرة يجب عليه أن يبذل هذه القدرة للآخرين. هذا امتحان، هذه القدرة تبقى أياما وتنتهي. الإنسان يجب عليه أن يحاول أن يستفيد من هذه القدرة للآخرين، هذا من أفضل الأعمال المقربة إلى الله. إذا واحد يتمكن الحمد لله من نعم الله على المؤمنين، هذه اللجان الخيرية الموجودة. في يوم من الأيام كان واحد لازم يروح يبحث، يسافر يبحث عن يتيم عن فقير يتكفله، ما يعلم صدق مو صدق، واحد ما له قدرة كبيرة على الفحص والتحقيق. الآن الحمد لله اللجان الخيرية كثيرة، عندهم تحقيق، عندهم فحص، هذه من نعم الله تعالى على المؤمنين. هذه اللجان الإنسان يذهب يتكفل 10 أيتام، 20 يتيم، 30 يتيم، 100 يتيم بمقدار ما يتمكن، يدخل البهجة في قلوبهم. هذا اليتيم عندما يلبس هذا الثوب الجديد في العيد ويفرح بهذا الثوب الجديد، الله سبحانه وتعالى يرحم الإنسان لأنه رحم الآخرين. عندما يأكل طعاما هذا اليتيم ويدعو لهذا الإنسان الباذل، هذا الدعاء يدفع عن الإنسان الشر والآفات في الدنيا والآخرة. واحد يحاول بمقدار إمكانه أن لا يقصر في هذا المجال. هذه النقطة الثانية، لنجعل هذا العيد عيد الفقراء. والنقطة الثالثة ونختصر، لنجعل هذا العيد عيد التوجه والتضرع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المفهوم الشائع عندنا أنه شهر رمضان انتهى وانتهى كل شيء، هذه غفلة في الواقع. عيد الفطر جدا مهم، وفي بعض الأحاديث، هذا الحديث مروي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أن الإمام في ليلة عيد الفطر أحيى الليل إلى الصباح بالصلاة والعبادة، لا في البيت وإنما في المسجد. وقال الإمام إن هذه الليلة لا تقل عن ليلة القدر. كم نهتم بليلة القدر؟ ليلة عيد الفطر لا تقل عن ليلة القدر. هذه الليلة وهذا اليوم كما يقول العلماء يوم توزيع الجوائز، مثل واحد عامل عندكم من الصبح لليل، الآن جاي وقت أخذ الأجرة فيروح ينام يروح يغفر، هذا هو الوقت الذي ينبغي الانتباه واليقظة فيه. هذه الليلة جدا مهمة ويوم الفطر جدا مهم. أن تلاحظوا صلاة العيد، صلاة العيد في الواقع صلاة السؤال من الله تعالى، يعني جاي إلى الله سبحانه وتعالى ماد يديه يطلب من الله، اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك سؤال. هذه مقدمة، تذكر الله بمجده بعظمته، ثم ماذا؟ ثم سؤال، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله، ذخرا وشرفا ومزيدا. ثم واحد يسأل سؤال. إذا تلاحظون صلاة العيد فيها 9 قنوتات، في الركعة الأولى فيها 5 قنوتات، في الركعة الثانية فيها 4 قنوتات. قنوت يعني شنو؟ قنوت يعني مظهر من مظاهر التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الفقير أحيانا يأتي إليكم يمد يده تضرع، أما إذا أجى ومد كلتا يديه إليكم هاي درجة كبيرة من التضرع. صلاة السؤال من الله سبحانه وتعالى في صلاة الآيات فيها 10 ركوعات. صلاة الآيات خضوع، يعني يا الله إذا ابتعدنا عنك، إذا أذنبنا، إذا عصينا، الآن نخضع ونركع لك. أكو فرق بين الصلاة. فصلاة العيد صلاة السؤال من الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، يعني ليلة عيد الفطر. ويوم عيد الفطر واحد ينبغي أن يطلب من الله سبحانه وتعالى، أن يسأل الله سبحانه وتعالى، أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. في كلمات بعض العلماء فإن الخائب، هاي خيبة، من غفل عن هذا اليوم، يوم السؤال ويوم توزيع الجوائز. نختم كلامنا بروايتين. الرواية الأولى يقول الراوي: دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم عيد، عيد من الأعياد، فإذا عنده فاتور، يعني خوان، عليه خبز السمراء يعني الحنطة، وصفحة فيها خطيفة وملبنة. هذا طعام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في يوم العيد. احنا نفكر في المظاهر المادية للعيد، ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يفكر في الأبعاد المعنوية للعيد. صفحة فيها خطيفة، خطيفة دقيق يعني الطحين، ويا لبن، الظاهر أن اللبن بمعنى الحليب، كأنه هكذا يبدو، حليب ودقيق يعني الطحين طابخي، وهذا طعام الإمام مع الخبز، وصفحة فيها خطيفة وملبنة، ملبنة يعني ملعقة. فقلت: يا أمير المؤمنين، يوم عيد وخطيفة، هذا هو طعام يوم العيد؟ فقال الإمام: إنما هذا عيد من غفر له. الإنسان الذي غفر الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم عيده. العيد لا يقاس بالمظاهر المادية، وإنما يقاس بغفران الله سبحانه وتعالى. الرواية الثانية أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه خطب وقال: عباد الله، وهذه بشرى لنا جميعا، إن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان، لعله هذا اليوم آخر يوم من شهر رمضان. ومن الجدير أن المؤمنين يستهلون في هذه الليلة حتى تتحد الكلمة بالنسبة إلى يوم العيد إن شاء الله، أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان: أبشروا عباد الله، فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم. الذنوب التي مضت كلها مغفورة إن شاء الله، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون. الإنسان يبدأ ابتداء من يوم العيد بحياة جديدة. هذه الروحانية، هذا الصفاء الذي اكتسبناه إن شاء الله في الأيام الماضية، في ليالي القدر، في أيام الصيام، في دعاء السحر، هذا الصفاء واحد يحاول أن يبقيه ليخلي يروح. إذا واحد منا كان في أسحار شهر رمضان يصلي لله سبحانه وتعالى، يتنفل لله سبحانه وتعالى، ليخلي هذه الحالة تنتهي بانتهاء هذا الشهر. واحد كل يوم خو يقوم لصلاة الصبح 4 دقائق قبل الأذان يقوم، 2 دقائق قبل الأذان يقوم، 10 دقائق قبل الأذان يقوم ويصلي 2 ركعة لله تعالى. حقيقة هذا العمل للذين يقومون به فيه لذة لا تعادلها لذة، هو الإنسان يشعر بالنور في قلبه، بالروحانية في باطنه. الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة، حالة الالتذاذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى، بعد هذه اللذات المادية كلها تكون حقيرة بالنسبة إليه. ذلك الرجل الذي كان يفكر في تلك الأميرة وكان يفكر أن يتزوج تلك الأميرة. الأميرة كانت أميرة عاقلة، قالت أنا ما عندي مانع، ولكن بشرط أن يصلي صلاة الليل 40 ليلة بشرائطها بآدابها. فصلى صلاة الليل 40 ليلة ولم يعود، فبعثت إليه قالت له لماذا لم تعود؟ قال في يوم من الأيام اللي ما كنت أعرف الله سبحانه وتعالى كنت أفكر في هذه الأشياء المادية، الآن عندما عرفت الله سبحانه وتعالى بعد ما أفكر في شيء آخر. الإنسان إذا ذاق لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى وحلاوة الدعاء وحلاوة الذكر، بعد هذه اللذات المادية كلها تكون حقيرة بالنسبة إليه. بعد لا يعصي الله سبحانه وتعالى لأجل هذه الدنيا الفانية الحقيرة. هذه الروحانية التي اكتسبناها من هذا الشهر نحاول أن نحافظ عليها وأن نبقيها بمشيئة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.